ابونا ميخائيل تفسير أشعياء إصحاح 53. وطبعا زي ما أبونا قال إنه أشعياء إصحاح 53 يعتبر أشهر وأهم إصحاحات العهد القديم اللي اتكلمت عن السيد المسيح بوضوح، لدرجة إن اليهود شالوا النص ده من القراءات اللي هم بيقروها في قراءات المجمع اليهودي. المجمع اليهودي ده عندهم حاجة كده زي القطمارس بتاعنا، كل أسبوع في قراءات معينة يقروها. آخر الإصحاح 52 من أشعياء والإصحاح 53 شالوهم خالص. ليه؟ عشان ما يتعرضوش لسؤال كتير أو الناس تبدأ تتشكك عندهم، فشالوا خالص القطعة دي. مش شالوها من الكتاب، ما يقدروش، شالوها من القراءات اليومية اللي احنا بنقراها. يعني احنا في القطمارس هل بنقرا كل الكتاب المقدس؟ ما نقدرش، احنا بنقرا فصول معينة تناسب اليوم. هم كانوا حاطين النص ده في القراءات اليومية اللي بيقروها وشالوه عشان درجة الوضوح. أشعياء 53 ومزمور 22 دول أكتر نصين هنلاقيهم في العهد القديم بيتكلموا عن التجسد والصلب بشكل واضح جدا، لدرجة ان هم مش قادرين يفسروا ده بشكل منطقي. يعني لما بيقول في المزامير ثقبوا يدي ورجلي، ما فيش حد ثقب ايديه ورجليه، داود ما ثقبش ايديه ورجليه، ولا في ملك من ملوك اسرائيل ثقب ايديه ورجليه، ما فيش حد اتصلب على صليب. وبالتالي مش بيلاقوا لها حلول وبيحاولوا يجيبوا لها اي حل كده عام، يقول لك ده كلام منطبق على كل بني اسرائيل. وكانوا زمان قبل ظهور السيد المسيح يقولوا الايات دي هتنطبق على المسيح اللي هيجي، هم لسه مستنيينه. دلوقتي غيروا كمان التفسير، قال لك لا، الايات دي كانت تنطبق على الناس زمان او على بني اسرائيل كلهم لما اتسابوا وربنا سمح لهم بالالم والعذاب، فدي وصف كده عام للألم اللي هتتعرض ليه إسرائيل أو شعب إسرائيل، لكن مش نص حقيقي هيحصل. طبعا بيهربوا علشان وضوح النص. من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراعة الرب؟ مين صدق خبرنا؟ مين صدقنا؟ مين صدق الخبر والبشارة المفرحة اللي الملائكة جم بيها في ساعة ميلاد المسيح؟ كتير، عدد قليل اللي صدق، لكن الأغلب أنكر، ما قدروش يدركوا حقيقة تجسد الله. وإلى الآن عندنا مشكلة عند ناس كتيرة قوي إن هم يصدقوا موضوع إزاي الله يصير إنساناً. يقول لك لا أنا مش مصدقها، أنا مش قادر أدركها، وليه الله يعمل كده؟ والله العظيم ده يجي وينام وياكل ويشرب كده وسطنا، إيه ده؟ مش معقول، دي ما تجيش بالعقل أبدا، ما ينفعش. طبعا هي فوق مستوى العقل لكن مش ضد العقل. عشان كده من صدق خبرنا لحد دلوقتي كتير يجادله. وظهرت في الموضوع التجسد بدع زي بدعة أريوس، قال لك لا الابن ما بيساويش الاب، وزي بدعة نسطور اللي بيقول انه الطبيعة اللاهوتية اتحدت كانت بالمصاحبة مع بالطبيعة النسطورية لكن ما كانتش متحدة بها اتحاد اقنومي دائم، انما اوقات معينة كانت الطبيعة اللاهوتية بتتحد بالطبيعة الجسدية الإنسانية أو الناسوتية. لكن عشان كده وقال وأن السيد المسيح لما اتولد اتولد كإنسان، وبعدين اللاهوت كان في أوقات معينة بيتحد بيه، عشان كده رفض لقب والدة الإله، قال نقول عليها أم يسوع لكن ما نقولش عليها والدة الإله. يبقى من صدق خبرنا كتير كتير أنكره، وكتير جدفوا، وكتير عملوا بدع وهرطقات بسبب موضوع التجسد، مش قادرين يدركوا رغم وضوح النبوات اللي بتشير إليه. يبقى من صدق ولمن استعلنت ذراع الرب؟ ايه هي ذراع الرب؟ الله ليه ذراع؟ لا، ربنا مالوش ذراع. امال يقصد ايه ذراع الرب؟ قوة الله. طب وقوة الله دي ظهرت امتى؟ بتظهر في اعماله الكتيرة، بس ظهرت بوضوح لما جه السيد المسيح وعاش وسطنا. شفنا معجزاته، شفنا ازاي اكل 5000 من 5 أرغفة والسمكتين، شفنا كلامه وقوة التأثير بتاع كلامه. ما مش قوة المعجزات بس، وقوة التأثير بتاع كلامه والمنطق بتاعه ازاي غير كتير. يقول لك وكل اللي سمعوه دهشوا من تعليمه. دي قوة الله. يبقى قوة المعجزة، قوة التعليم، قوة الغفران. الغفران ده قوة، الناس مفكرها ضعف. لما يقول السيد المسيح للمرأة الخاطئة مغفورة لك خطاياك، أو للرجل المتدلي اللي دلوه من السقف مغفور لك خطاياك، دي قوة، دي قوة كبيرة جدا مش سهلة. يبقى فيه قوة هنا. عاوزين نشوف قوة الله، قوة المحبة. شوفوا السيد المسيح كان بيتعامل ازاي مع الناس. شوفوا قوة الله وقدرته، شوفوا المعجزات بتاعته. تشوفوا قوة الكلام بتاع ربنا، شوفوا في التعليم السيد المسيح. خدوا مثل كده العظة على الجبل في متى 5:6-7، دي قوة. عشان كده يقول القديس بولس الرسول انه واما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. عاوزين تشوفوا حكمة الله، شوفوا المسيح بيقول ايه وبيتصرف ازاي. عاوزين تشوفوا قوة الله، شوفوا السيد المسيح لما اتكلم وامر البحر انه يسكت فسكت. دي على طول ترجعنا للمزامير في مزمور 81 لما بيقول المتسلط على كبرياء البحر، او المتسلط على لجج البحر. ايه ده؟ دي سلطه لدرجه ان كل اللي حواليه خافوا. طب انتوا كنتوا خايفين من العاصفه والبحر، خافوا اكتر لما المسيح امر البحر فسكت، لانه سالوا نفسهم هو ده مين؟ نبي؟ طيب ما صلاش ليه؟ يصلي ويركع وبعد شوية البحر يسكت. لكن يؤمر البحر فيسكت، لا يستطيع أن يعمل كده غير خالق البحر بس. ده قال له اسكت أبكم. إنه الله المتجسد بيظهر من خلال أعماله قوة الله الخالق تبارك اسمه. عشان كده نقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت، يعني ظهرت ذراع الرب اللي هي قوة الله. بعد كده يقول نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. نبت قدامه كفرخ، فرخ مقصود بها غصن، مش فرخ يعني فرخة صغيرة، لا فرخ بحسب الترجمة المظبوطة يعني غصن صغير طلع من إيه؟ من شجرة، طلع من ساق شجرة. وقعرق من أرض يابسة، عرق يعني جزر طلع من أرض يابسة. إزاي بقى ده؟ دي ترجعنا للي حصل مع هارون زمان لما حطوا العصيان، لما حصلت حركة عصيان على الكهنوت وقالوا كلنا كهنة، شمعنا هارون وولاده يعني. فربنا جاب العصاية بتاعت هارون وجاب عصاية بتاعت قرح ودان وأبرام. فالعصاية اللي أفرخت وطلعت غصن هي عصاية مين؟ هارون. رغم أنها عصاية ما فيهاش أي حياة، لكن طلع منها إيه؟ غصن. دي كانت إشارة واضحة لمين؟ لتجسد السيد المسيح اللي هيتولد من عذراء بدون زرع بشر. طب هيتولد ازاي؟ مفيش الحياة اللي تدي للعذراء انها تحمل، لا تعتبر ارض يابسة مش مروية مفيهاش حق. ازاي هتجيب السيد المسيح؟ عشان كده يقول نبت قدامه كفرخ. وموضوع الغصن ده تكلم عنه العهد القديم بوضوح في أرمية وفي زكريا، يقول كده: فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاءك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. ويديني بقى واضحة عن السيد المسيح، لأنه في نهاية أشعياء 52 اللي خدناه الأسبوع اللي فات بيصف السيد المسيح إنه هو العبد البار، هو العبد اللي جاي علشان يخلص العالم، وده وصف قاله بولس الرسول إنه هو خد آخذا صورة العبد ظاهرا في شكل في الهيئة كإنسان، ولم يحسب نفسه خلسة أنه معادلا لله. ونفس المعنى ده في زكريا برضو يقول إيه: هكذا قال رب الجنود قائلا: هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبط ويبني هيكل الرب. من مكانه ينبط ويبنى هيكل الرب، ده هيكل الجديد بتاع العهد الجديد اللي هي كنيسة العهد الجديد، مش الهيكل القديم اللي السيد المسيح قال عنه لا يترك هنا عجرا على حجر لا يبنى. وكلمة غصن معناها نظريس باللغة اليونانية، يعني ايه؟ ناصري. عشان كده كلمة ناصري، ويدعى ناصريا لانه تقال عنه انه هو ايه؟ غصن. أشعياء نفسه قال عنه انه غصن في أشعياء 11، ويقول كده: ويخرج قضيب من جذع يسة، وينبت غصن من أصوله. لأنه هو ابن داود، يسة ده مين؟ يسة ده أبو داود. يبقى وينبت غصن من أصوله، من هم أنه جي من نسل يسة ابن داود، والسيد المسيح من نسل داود، يتقال عليه ابن داود. ويتكلم ويقول: ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. نبت قدامه كفرخ يعني كغصن وكعرق من أرض يابسة. ليه قلنا عليها أرض يابسة؟ دي إشارة لحاجتين: إشارة للتجسد أن السيد المسيح جه بدون زرع بشر، وأيضا إشارة لأن السيد المسيح لما جه كانت الأرض يابسة، ما فيهاش معرفة الله، ما فيهاش مخافة الله. آخر النبوة كانت اتكتبت في نبوة ملاخي قبل مجيء المسيح بربعمية وثلاثين سنة، فأصبحت الأرض ناشفة. المية دايما إشارة للروح القدس. الروح القدس لما بيكون الناس قريبة من ربنا، معنى كده إيه؟ الروح القدس الناس شغالة معاه، فيها علاقة بربنا. لكن غير كده يقول لك ده إيه؟ الأرض ناشفة، قلب ناشف، مشاعر ناشفة، ما فيهاش مخافة الله، ما فيهاش محبة الله، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. طب وإزاي وهو اللي بيقول أبرع جمالا من بني البشر؟ هنا بيتكلم عن العالم، الدنيا. يعني لو واحد عمره ما شاف معجزة للسيد المسيح، وعمره ما شاف ما سمع عظة للسيد المسيح وشافه، هيشوف ايه؟ انسان فقير ملوش بيت. هو قال كده عن نفسه: اما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه. فيحس كده انه شخص غلبان بسيط في مظهره وفي منظره، وما فيهوش معهوش حاجة. فاول وهلة يقول لك ده ايه؟ ده درجة الغلبان ده، ما فيهوش حاجة، ما نشتهي، ما فيش حاجة يعني. لو هو قعد بقى وسمع وشاف وتكلم معاه هيحصل الموقف، هيتغير. لكن لو واحد قابل واحد السيد المسيح في الشارع وما عرفش عنه حاجة، هيلاقي ايه؟ واحد لابس جلابية بسيطة كده، مهربدة تعبانة، وماشي يمكن مش لابس في رجليه حاجة، وبسيط في فبسيط في الشكل بتاعه، المظهر بتاعه الخارجي مظهر بسيط. وهو من ساعة ما اتولد وعاش، عاش كأفقر الناس، وقال: أنا ماليش مكان أسند رأسي، وشغلتي نجار، والسيد المسيح قضى 30 سنة من حياته بالشكل البسيط ده في الناصرة، وعشان كده بتوع الناصرة احتقروه زي ما احنا هنتكلم بعد كده. لكن اللي يقف معاه، اللي يتكلم معاه، اللي يشوفه بيعمل ايه، هو طبعا أبرع جمالا من كل بني البشر. محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. ومحتقر هنا بتتكرر مرتين، محتقر ومخزول من الناس. يعني ايه محتقر؟ زي ما قلنا قبل كده، الناس تبصله باحتقار ويعيروه. لما راح الناصرة يقول ايه الكتاب؟ ولما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من اين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ يعني انتوا سمعتوه وانبهرتوا بدليل قال الكتاب بهتوا، طب وبعدين هتغيروا فكركم عنه؟ لا، قالوا: من اين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ اليس هذا ابن النجار؟ اليست امه تدعى مريم واخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ او اليست اخواته جميعهن عندنا؟ فمن اين لهذا هذه كلها؟ تعليق بس بسيط عشان ما نقولش ان السيد المسيح لاخوات، دول ولاد خالته، وموجوده اسم دول، موجود اسمين من دول اللي هو يعقوب ويوسي، سمعان ويوسي موجودين، مريم امه ومريم ام سمعان ويوسي ويهوذا موجوده في احداث الصلب، عشان الناس اللي بتتشكك او الناس اللي ايه بتقول اهو ظهر انه ليه اخوات، دي واضحه وردها سهل، انه الانجيل رد عليها بوضوح ساعه الصلب. كانت مريم امه ومريم اخت امه، اثنين اسمهم مريم. اخت امه دي بقى اللي هي الكتاب قال ام يوسي وسمعان، علشان بيرد على اي حد يفتكر ان السيد المسيح ليه اخوات. يبقى محتقر ومخزول من الناس، الناس بتبص له باحتقار وكانوا بيعيروه. في مره قالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين، يعني هو بيستخدم الشيطان عشان يخرج الشيطان. وفي مرة قالوا أليس قلنا أنك سامري وبك شيطان من يريد أن يقتلك؟ فمرات كتيرة كان محتقر، وفي مرات كانوا عاوزين يرجموه. لما قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، رفعوا حجارة عشان يرجموه كتير. وفي الناصرة كانوا هيرجموه، قرروا أن يرجموه بعد حديثهم معاه. إذن محتقر ومخزول. يعني إيه مخزول؟ الناس خزلته. السيد المسيح في ساعة صلبه كل تلاميذه تركوه، ما كانش فيه غير واحد بس اللي هو يوحنا الحبيب فقط، الجميع تركوه، ما فيش غير مريم أو المريمات، مريم المريم العذراء ومريم أخت أمه اللي هو أم يوسف وسمعان، ومريم المجدلية، ويوحنا الحبيب من تلاميذه، مفيش حد تاني. كل إيه؟ كل سابه، الكل خزله. ده مش بس تركوه، ده دخلوا العلية وغلقوا الأبواب، يعني قفلوها بكل المتاريس الممكنة. الكل خزله. يبقى محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. هو رجل أوجاع، شاف كل الأوجاع في حياته من ساعة ميلاده، وفي أوجاع. اتولد في نزوة بقر، ولما اتولد كان لازم يهرب لمصر ويرجع تاني، ولما يرجع لازم يعيش مرة، ما يقدرش يرجع ويعيش في البيت بيتلح، لا لازم يرجع الناصرة ويعيش كأفقر الناس في الجليل. والجليل كان يعتبر منطقة محتقرة. يقول لك في مرة اليهود كانوا بيكلموا نيقوديموس فقالوا له انظر، ليس هناك نبي خرج من الجليل. ايه الجليل دي؟ الحتة بتاعت الفلاحين دي، ده بيخرج منها عشان حد كويس؟ وفي مرة نسنائيل في يوحنا واحد قال من الجليل يخرج شيئا صالحا؟ انت بتكلم ازاي يا عم؟ الجليل ده ممكن يخرج منه حاجة كويسة؟ مش ممكن. إذن محتقر ومخزول وشاف كل أنواع كل أنواع الحزن. السيد المسيح في ليلة صلبه يقول الكتاب في مرقس 14: ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب. يدهش يعني يبكي بجهش بصوت ينتحب، يبدأ يدهش ويكتئب لدرجة أنه انفجرت الأوردة الدقيقة اللي موجودة في جبهته، فنزل الدم اتحد بالعرق بتاعه فصارت قط عرقه كقطرات دم. وعلميا ده بيحصل لما الإنسان بينفعل انفعالات شديدة جدا، فالأوردة اللي موجودة في المنطقة دي انفجر الأوردة الدقيقة، انفجرت منها بعض الأوردة. وده بيحصل ساعات للعين لما الإنسان بيبقى انفعل انفعالات شديدة أو عمل مجهود شديد أو دي الأوردة الدقيقة أو البسيطة بيحصل لها كده. فده يعبر عن قمة الانفعال النفسي، لأنه السيد المسيح كان شايف كل اللي هيحصل بوضوح كامل، وقال لتلاميذه: هوذا نحن صاعدين إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم، وبعدين ليحاكم ويسلموا للأمم فيجلد ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. يعني كان قدامه كل التفاصيل اللي هتحصل، نظرا لأنه هو الله المتجسد واتحاد اللاهوت بالناسوت اتحاد أقنومي، فمعرفته معرفة كاملة، شايف كل حاجة. فطبعا ده يعني ضغط نفسي عليه فظيع. ده الحزن النفسي. في حزن تاني اسمه الحزن الجسد، ألام الجسد بقى بكل أنواعها، سواء كان اللطم والضرب اللي حصل في محاكمات رؤساء الكهنة، ثم الجلد وإكليل الشوك اللي هيحصل مع بيلاطس، وبعدين الصلب. يعني خدوا بالكم بيلاطس حاول إنه هو السيد المسيح ما يتصلبش، فعمل ايه؟ قال لك انا اعمل عليه عقوبة الجلد واقدبه، ولما يشوفوه هو مجلود، ان الانسان ده اتجلد، طبعا لما بيتجلد كل قطعة في كل جزء في جسمه بيبقى ايه؟ دم. لما يشوفوا منظره كده يسيبوه بقى، من عملت الايه؟ قدبته. فقدبه فضربوا بعد ما جلدوا، عرضوا عليهم عشان يسيبوه، رفضوا وصمموا ان هو ايه؟ يصلب. وكده السيد المسيح احتمل عقوبتين مش عقوبة واحدة. الجلد ده كانت عقوبة ممكن تسبب الموت، خصوصا انه كانوا بيجلدوا بالصوت او بالكرباج الروماني، وده عبارة عن ثلاث سيور كده جلد، وكل سير منهم بينتهي بعظمة او حتة حديد مدببة، يعني بحيث انه لما يتجلد الانسان يلف السير فالعظمة دي في اللحم بتاع الإنسان تخبط فيه، فطبعا حاجة صعبة قوي قوي. وعشان يكمل بعد كده ويقول: كم مستر عنه وجهنا محتقر فلم نعتد به. يعني إيه وكم مستر؟ وكم مستر عنه وجهنا؟ مش شايفينه كويس، مش قادرين يشوفوا بالطريقة السليمة. وده اللي حصل بعد كده، هم بمجرد إنه السيد المسيح بدأ يتكلم مع تلاميذه عن الصلب، فبيقول إيه الكتاب؟ لم يفهموا ما يقول. ولما قال لهم وفي اليوم الثالث يقوم، يقول الكتاب وما كانوش فاهمين يعني إيه القيامة من الأموات خالص. وبالتالي في جزء مش فاهمينه، في جزء مخفي عنهم مش قادرين يدركوه، أدركوه بعد كده بعد القيامة وبعد ظهور السيد المسيح ليهم في الأربعين يوم، لكن في وقتها ما كانوش فاهمين بيتكلم عن إيه. طب والسيد المسيح ما حاولش يفهمهم؟ حاول، بس هم مش فاهمين ليه، لأنه في وقتهم كان عندهم اليهود الصدقيين ينكروا القيامة، وحتى حتى الفريسيين اللي بيؤمنوا بالقيامة مش عارفين شكل القيامة ايه، يعني هنبقى شكلنا ايه، هنعمل ايه. كل ده عرفوه بعد ما السيد المسيح قام من بين الأموات. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. هنا الفرق ما بيننا وما بينه، هو قبل الألم عشان يشيل خطايانا بالنيابة عنا. الألم والموت اللي المفروض كنا إحنا نكتازه هو خده بدلنا. طب وإحنا نظرتنا كانت إيه ليه؟ اليهود وحتى تلاميذه ساعة صلب المسيح كانوا يقولوا إيه؟ مصابا ومضروبا من الله، الله بيعاقبه، إنسان أكيد عمل جريمة لأنه ملعون كل من علق على خشبة. يقول كده، وكان المكتازين يجدفون عليه ويقولوا إن كنت أنت ابن الله فخلص آخرين، ولم يستطيع أن يخلص نفسه، إن كان هو ابن الله فلينزل عن الصليب فنؤمن به. ده رأي العالم، هو شايل خطايانا، وإحنا بنبص ونقول ده إنسان مجرم، ولو كان هو فعلا ابن الله طب ما ينزل عن الصليب ويخلص نفسه. مين اللي قال كده؟ اللص اليسار الشمال اللي قال طب ما تخلصنا. فرد عليه اللص اليمين وقال له أما نحن فبعدل جزينا. فأما هو ما عملش حاجة عشان يتصلب، هو ما كانش مجرم زينا. يبقى دي نظرتنا. الله الحقيقة إنه أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، شلها بالنيابة عننا. لكن إحنا نظرتنا أو الناس في وقتها كان نظرتها إيه؟ حسبناه مصابا مضروبا من الله، إن الله بيعاقبه، ومزلولا من الله، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. مجروح لأجل معاصينا، يقول عليها كذا القديس بولس الرسول، الذي أسلم يعني اتسلم، يعني اتسلم للصلب للموت من أجل خطايانا، وأقيم لأجل تبريرنا. يعني إيه؟ هو سلم نفسه للموت وقبل أن يموت على الصليب بالجسد علشان يغفر لنا خطايانا، يشيل الخطية اللي كانت احنا شايلينها من ايام ادم. طب واقيم من الاموات علشان يبررنا. فتح لنا بقى مفهوم اسمه القيامة من الاموات. كانت البشرية معظمها قبل السيد المسيح بتنكر القيامة خالص، وبالتالي كل واحد يعيش براحته، اعيش بقى الحياة، أنا ماليش غير خير غير في الحياة دي. لكن لما القيامة ظهرت بوضوح وأثبتها السيد المسيح بوضوح، وعرفنا إيه هي هيبقى شكلنا بعد القيامة، لأنه هو بكرة الرقدين، الجسد اللي السيد، الطبيعة الجسدية اللي قام بها السيد المسيح أو الطبيعة الممجدة دي هيقوم بها كل واحد بعد كده. فعرفنا إيه القيامة، يبقى أثبتنا أو البشرية تأكدت من وجود القيامة وعرفت شكلها إيه، وبالتالي الناس كلها دلوقتي بتجاهد ضد الخطية، بتبقى برة عاوزة تشتهي البر، تشتهي الخير، تعمل الصح، تعيش صح، لأنه في هدف ظهر ما كانش ظهر قبل كده، ما كانش واضح. تخيلوا أن رؤساء الكهنة أيام السيد المسيح كانوا من طائفة الصدوقيين الذين ينكرون حقيقة القيامة. رؤساء الكهنة ما كانوش يؤمنوا بالقيامة، يبقى شكل الشعب كان إيه؟ والفريسيين اللي كانوا يؤمنوا بالقيامة ما كانوش يعرفوا شكلها إيه ولا طبيعتها إيه، وكانوا يقولوا إيه؟ ده ربنا هيدينا لحمة وخمرة وهنشرب ونتبسط، ويدينا من لحم باهيموس. إيه باهيموس ده يا عم؟ باهيموس ده طور كبير لحمه كده ما نشبعش منه، حاجة كده عمرنا ما كناها قبل كده، أوهام. مش دي القيامة خالص. عشان كده في مرة واحد صرخ لي وقال له طوبى لمن يأكل ويشرب خبزا في ملكوت الله. فسيد المسيح طبد عليه وقال بل طوبى للذين يصنعون مشيئة الله. طبد عليه رد تاني ما فيش حاجة اسمها وقال كده، ليس ملكوت الله أكل وشرب. فدي في أقيمة لأجل تبريرنا. ما هو لما القيامة حصلت بقى في حياة تاني، بقت نظرتنا على السماء، فحياتنا على الأرض بقت حياة مؤقتة وبقت كلها عبارة عن استعداد للسماء اللي كانت الناس قبل المسيح مش شايفاها وبتنكرها. وحتى المؤمنين بيها كانوا مؤمنين بيها بطريقة غلط، بطريقة أرضية، ده احنا هنأكل ونشرب وننبسط فوق ونعيش الدنيا. يعني حتى المؤمنين بالقيامة كانوا مفهومهم عن الحياة بعد الموت مفهوم مشوه جدا، ملوث خالص. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. كل العالم زاغ وفسد، وده شرحه القديس بولس الرسول في أول إصحاحين في رسالة رومية. الأمم الضمير ما قدرش يخلصه، واليهود الناموس اللي هي الشريعة ما قدرتش تخلصه. الأمم ما عندهمش ناموس، ما عندهمش شريعة، ما يعرفوش الشريعة، بس في ضمير اللي هو صوت الله، صوت مش صوت الله آسف، الصوت اللي وضعه الله جوه الإنسان عشان الإنسان يعرف الخير من الشر. ده موجود قبل الشريعة، قبل ما ينزل الناموس في عهد موسى النبي. نوح، أبونا نوح وأبونا إبراهيم وأبونا وكل الآباء اللي جم دول كانوا عايشين مع الله بالضمير، ما كانش فيه قانون، ما كانش فيه شريعة. طب قدر الضمير يخلص البشرية؟ لا. طب قدر الناموس انه يخلص البشرية؟ لا. عشان كده بعد ما بيشرح القديس بولس الرسول ازاي انه الامم هلكوا واليهود هلكوا، يقول في رومية 3 ايه؟ الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. او الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا واحد. يبقى احنا كلنا كغنم ضللنا. الغنم عشان بس بعرفين، الغنم وهي ماشية في بعض الغنمات تخرج برا القطيع وتسرح، وممكن تفضل سرحة ربع ساعة كده لو الراعي ما خدش باله، فتبص وراها تلاقي القطيع مش موجود، ما تعرفش ترجع تاني. كل واحد عجبه طريقه. وبعدين قال ورب بقى وضع عليه اسم جميعنا. عشان كده بنلاقي في حديث نسان النبي مع داود يقول ايه؟ عندما اعترف ابونا داود بالخطيه بتاعته قال لنسان النبي قد اخطات الى الرب. فقال نسان لداود والرب ايضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت. طب نقل عند خطيتك يعني ايه؟ خدها منك ونقلها على مين؟ على حساب السيد المسيح. ده كان المفهوم اللي بيحصل في الذبائح. لما يجيوا يقدموا ذبيحة كان يحط الشخص اللي بيقدم الذبيحة دي على رأس الذبيحة ويعترف بخطيته، وياخد الكاهن الذبيحة وإيه؟ يموت يذبح، كأنه الخطية اتنقلت من الراجل ده إلى إيه؟ طيب يرد القديس بولس الرسول يقول هو دم التيوس والخرفان والعجول ممكن فعلا يغفر خطايا الإنسان؟ مش ممكن. أمال ده إيه؟ ده إشارة للذبيحة الحقيقية اللي هتيجي بعد كده. يبقى ده كانت إشارة للسيد المسيح، فقط رمز لي. ربنا بيجهز البشرية لمفهوم إنه بدون سفك دم لا يحدث مغفرة، ولمفهوم إنه في حد هو اللي هيشيل الخطية دي عنك. بس ما ينفعش الخروف والمعزة والعجل هم اللي يشيلوا ده عنك، لازم اللي يشيل عنك ده الله المتجسد تبارك اسمه. ما ينفعش بهيمة تفدي إنسان، ما ينفعش، لازم إنسان يفدي إنسان، ولازم الإنسان ده يكون غير محدود عشان دمه يفدي كل الناس ويغفر كل الذنوب لكل البشر في جميع الأجيال. يبقى كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. طبعا إحنا لما نبص للآية دي مش فاهمينها، إحنا ما اشتغلناش رعاة قبل كده، ولكن في وقت أشعياء النبي كان الرعي دي الحرفة الأساسية في إسرائيل، فهم فاهمين يعني إيه لما يجيبوا كده الشاة اللي هو الخروف الصغير كده ويذبحوه، ما يتكلمش خالص، سنه سنة مش فاهم حاجة، في منتهى الطاعة، ولا يفتح بق ولا فاهم حاجة، ويتذبح بمنتهى الهدوء منتهى الصمت. وكنعجة صامتة أمام جزيها، جزيها يعني إيه؟ كانوا يجزوا الفرو بتاعها، يشيلوا الفرو ده عشان يعملوا بيه حاجات وملابس يدفيهم، ففي صمت كامل من الخروف والنعجة. عشان كده السيد المسيح يقول يوحنا المعمدان شاور عليه وقال إيه؟ هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. مش معنى الحمل، الحمل هو الخروف الصغير ده، لا بيعترض ولا بيتكلم ولا بيصرخ، مستسلم تماما للي بيحصل فيه. عشان كده يقول ظلم أما هو فتزلل، ظلم ظلم جديد في حياته، متظلم أكتر في المحاكمة بتاعته. ولما وقف قدام بيلاطس سكت، يقول كده: وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الولي جدا ودل هيرودس. هيرودس كان مستني أي معجزة. هيرودس ده اللي كان أعدم أتعرس مين؟ يوحنا المعمدان، وكان مفكر أن يوحنا المعمدان ده ظهر في شكل السيد المسيح. عشان كده يقول الكتاب إيه: وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، فرح جدا، كان مبسوط لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه. يعني السيد المسيح لو عمل أي معجزة بسيطة قدام هيرودس، لو اتكلم بس، كان ممكن هيرودس يفرج عنه. هيرودس ده كان شخص طبعا يعني جبروت، يعني هي مش حد. يقول إيه: وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء، ما فتحش بقه، ما جاوبوش، سكت. دي لحظة السكات، أصل لو اتكلمت هيفرجوا عني وأنا عاوز أتقدم على الصليب. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. عشان كده يقول: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. يبقى اتزلل. إذا كان السيد المسيح تزلل، المفروض أن أنا كمان أتزلل. التزلل نوعين، نوع أنا بختاره لنفسي، زي أن أنا أقف في الصلاة وأعمل مطنيات، أخبط على صدري بس مش أعمل حركة، لا لازم يكون في مشاعر حقيقية، أصوم. يبقى ده كله اسمه إيه؟ ظلم أما هو إيه؟ فتزلل. يبقى ده التزلل، أنا كمان أعمل زيه في تزلل، زي ما بيقول داود النبي: خير لي إني تزللت لكي أتعلم فرائضك. وهنا سؤال: هل دايما لما تظلم مطلوب مني أسكت؟ لا، لأنه السيد المسيح في أوقات كتير كان بيرد. لما قالوا له برئيس الشياطين تخرج الشياطين، قال لهم: إن كنت أنا برئيس الشياطين أخرج الشياطين، فأبناءكم بمن يخرجون؟ التلاميذ دول مش أبنائكم اللي أنا مختاركم من عن من بينكم؟ ما بيخرجوا هم الشياطين برضو. طب هم بيخرجوا الشياطين إزاي؟ برضو برئيس الشياطين. ولكن إن كنت أنا بقوة الله أخرج الشياطين فقد حل عليكم إيه؟ روح الله. وبعدين السؤال الرد التاني، السبب التاني: أي مدينة منقسم على نفسها إيه؟ تخ يخرب وأي بيت منقسم على ذاته لا يثبت. إن كان الشيطان بيخلق شيطان فقد انقسم على نفسه، يبقى المملكة بتاعته إيه؟ تخرب. رد، في رد منطقي بوداعة بدون جدل بدون ما يهين اللي حواليه. يبقى في رد، في بعض الأحيان كان لازم يكون فيه رد، بس رد بوداعة، رد بحكمة، رد بمنطق، بهدوء، لكن فيه رد. طب وليه ساعة الصلب؟ ساعة الصلب كان لازم يسكت ولا يفتح فاه، لأنه لو كان اتكلم بالمنطق ده كان بيلاطس وهيرودس أفرجوا عنه فورا. إذا كان بيلاطس كان بيدور على أي حجة علشان يفرج عنه، كانش مقتنع. لسه هيسمع منه ده لما لما اتكلم مع سيد المسيح اترعب. لما اليهود قالوا له اصل هو بيعادل نفسه، بيلاطس اترعب منه، كان خايف وهو بيكلمه. سيد المسيح كان ليه قوة جبارة وهو بيتكلم. ده لما جم يقبضوا عليه وقال لهم انا هو، رجعوا لورا ووقعوا، قال انا هو بس. ولما وشفى في اللحظه دي، لما بيلاطس قطع الاذن بتاعه ملخص شفاه. ده ايه؟ في ساعه القبض عليه. امال لو بقى وعمل كده قدام بيلاطس ولا هيرودس ما كانش ابدا سمحوا ابدا هو يتصل ابدا. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن إنه قطع من أرض الأحياء إنه ضرب من أجل ذنب شعبي. من الضغطة ومن الدينونة أخذ. طبعا السيد المسيح زي ما قلنا الضغطة اللي هو الضغط اللي هو الـ الـ الألم النفسي والجسدي، زي ما تكلمنا قبل كده إنه سيد المسيح اتوقع عليه عقوبتين مش عقوبة واحدة. من الضغط ومن الدينونة أخذ. مين اللي أدانه؟ رؤساء الكهنة. والضغطة دي جات له منين؟ جات له من الألم النفسي والألم الجسدي اللي هو هيتعرض ليه، لأنه كان شايف كل حاجة. أخذ، أخذ إيه؟ إلى الموت. وفي جيله من كان يظن إنه قطع من أرض الأحياء. كل اللي شافوا السيد المسيح وتعاملوا معاه كانوا مؤمنين تماما أن هذا هو ابن داود المسيح اللي جاي عشان يرد الملك مرة تاني لإسرائيل، اللي هيقيم مملكة داود اللي هتتسلط تتسيد على العالم. فلما الناس اللي تعاملت معاه وعملوا معاه والناس اللي سمعت تعمل معها معجزات وتلاميذه، لما شافوه ما كانوش مصدقين انه ده هيموت، وكانوا متخيلين انه هتحصل المعجزة في لحظة من اللحظات. اللي عمل المعجزات دي كلها مش هيكون عاجز على انه ما يموتش. عشان كده لما اتكلم سيد المسيح مع تلاميذه عن موته، بطرس خده على جنب كده قال له ايه؟ حاشاك يا رب، ايه اللي هتعمله ده؟ ما تقولش الكلام ده، بس عيب، ما يصحش. فقال له اذهب عني يا شيطان، أنت معصرة لي. ولما تكلم تاني عن الموضوع ده مع تلاميذه يقول الكتاب إيه؟ أما هم فلم يفهموا عن أي شيء كان يتكلم. هم مستبعدين تماما أن هذا المعلم العظيم صاحب المعجزات الجبارة ممكن أن يهان ويتصلب كالمجرمين. مش ممكن، ده كان مخفي عن أعينهم، ما كانوش فاهمينه خالص نهائي. عشان كده ما نستغربش لما نقول من كان يظن إنه قطع من أرض الأحياء. من كان يظن إن ده هيموت بالطريقة دي ولا هيموت أساسا؟ إنه ضرب من أجل ذنب الشعب طبعا، ودي كمان أصعب. يعني ما كانش حد يتخيل إنه هذا الشخص العظيم هيموت بالطريقة دي أو هيموت أساسا، ولا كان حد يتخيل ان هو بيعمل كده من اجل ان هو يشيل الخطايا والذنوب بتاعه الناس. يبقى عندهم حاجتين، لا كانوا متخيلين انه هيقطع من ارض الاحياء يعني هيموت بالطريقه دي، ولا يتخيلوا ان هو هيشيل ذنب الناس. لازم كان يموت عشان يجيب يشيل الذنب بتاع كل الناس. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فلا كانوا يتصوروا أنه الصلب، ولا يتخيلوا خالص موضوع أنه هو هيموت علشان يشيل خطايانا وأسامنا. النبوات موجودة؟ السيد المسيح قال لهم بس هم ما كانوا منبهرين بالمعجزات وبشخصيته. فزي ما بتقولوا كلام، بس يعني يا إلا هم مش فاهمينه أو مش مصدقينه، مش قادرين يعيشوه. وبعدين يقول وجعل مع الأشرار قبله ومع غنية عند موته، على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. جعل مع الأشرار قبره طبعا، لأنه كان فيه جنود رومان بأربع أرابع من العسكر، يعني بيبقى أربعة وبيبدلوا كل ست ساعات في أربعة تاني بيجوا قاعدين حارسين القبر بتاعه على طول، وختموا القبر وحطوا عليه حجر وختموه بالشمع بتاع الرومان وبختم الوالي، محدش يقدر يفتحه. عشان كده جعل مع الأشرار قبره ومع غنية عند موته، لأن يوسف الرامي جه وكفن السيد المسيح وزي ما موجود في الإنجيل، وهو اللي حطه بعد كده في القبر اللي ما كانش حد دخل فيه أبدا. يعني هنا وصف واضح جدا للي هيحصل، على إنه بس خدوا بالكم لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطور أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. يعني الله كان مبسوط أنه بيتصلب، مبسوط أنه بيفدي البشرية. الله الأب مبسوط والله الإبن مبسوط، يعني السيد المسيح نفسه مبسوط. إزاي؟ الأول نشوف الأب قال في السيد المسيح لما راح وتعمد من يوحنا المعمدان، يقول وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وفي حادثة التجلي يقول وفيما هو يتكلم السحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. طب وانت المسر او فرح ده جاي منين؟ لان الله يريد الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون، لان الله لذته في بني البشر ومش عاوز يهلك حد. طيب مين اللي هيشيل الحكم ده؟ السيد المسيح لما يتجسد ويصلب ويموت على الصليب. طب كده السيد المسيح نفسه يعني ما كانش مبسوط؟ لا كان مبسوط. يقول كده قديس بولس الرسول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين العرش الله. إيه السرور الموضوع أمامك؟ خلاص الناس، فتح أبواب الفردوس أمامهم، إطلاق الأرواح الصديقين والأبرار منذ آدم وحتى يوحنا المعمدان من الهاوية إلى الفردوس. مش ده كل شيء يبسطني؟ مش ده شيء يسرني ويفرحني؟ ما أنا جاي لحشان كده، ولكن من أجل هذا أنا أتيت، من أجل هذه الساعة أنا أتيت. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. نفس المفهوم، هشيل الخطايا بتاعتكم. من تعب نفسه يرى ويشبع، السيد المسيح امتى بيشبع؟ خلاص الناس. عشان كده لما التلاميذ راحوا يشتروا له اكل ورجعوا لقوه بيتكلم مع السامريه، قالوا له بعد ما خلص حديثه مع السامرية والسامرية تركت الجرة بتاعتها وجريت على القرية بتاعت السامرة، قالوا له تعالى كل. قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة أبي، طعامي إن شبعي في خلاص النفوس. أنا بتبسط وبشبع وببقى مسرور بخلاص الناس. عشان كده كان طبيعي يقعد مع الخطى والعشرين والزناة ويأكل معاهم عشان يدعوهم للتوبة ويدعوهم للخلاص. هو ده شبعي. عشان كده يقول من تعب نفسه يرى ويشبع، تعب في عظات ومعجزات وخدمته. عشان إيه؟ شبعه فين يا رب؟ خلاص النفوس. كان يقول لك كده، كان يجول يصنع خيرا، على طول يشفي مرضى، يعلم، كل مكان يروح فيه ده تعبه، تعبه اللي بيشبع لما يلاقي الناس تبقى حلوة. وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين. اللي يعرف المسيح معرفة حقيقية ويؤمن به ينال الخلاص، يبقى ياخد البر، يبقى إنسان حلو، يتفتح قدامه باب الفردوس، يبرر كثيرين، يعرف كثير، يغير كثير، يخلص الناس، يغيرهم. اللي يعرفه معرفته هتخلص كثيرين، وأثامهم هو حملها. هناخد 5 دقايق تاني علشان نخلص الإصحاح. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل إنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. دي معناها إيه؟ لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة. بص، زمان في العهد القديم في أيام أشعياء النبي ده كان مفهوم. أولا كانت الحروب منتشرة، أي جيشين يدخلوا في حرب، الجيش المنتصر ياخد الملابس والذهب والأكل بتاعت الجيش التاني. دي اسمها إيه؟ غنيمة. طيب السيد المسيح على الصليب في الحقيقة دخل في حرب مع مين؟ مع الشيطان، وهزمه بصليبه بدمه. عشان كده قال الآن يطرح رئيس هذا العالم إيه؟ خارجا. دلوقتي حان موضع الانتصار. طيب ولما تنتصر إيه الغنيمة يا رب اللي انت هتاخدها؟ أوه ده أنا هنزل، روحي هتنزل الفردوس وتحرر أرواح كل البشر الكويسين زي ما قلنا، من آدم لحد اللص اليمين، من آدم كله هاي إيه؟ وإن كان لص اليمين ما راحش الهاوية. هتقول له ليه؟ لأنه السيد المسيح مات بالجسد قبل اللص، لأن هم لما جم يكسروا العظم، وهم بيكسروا العظم بتاع الساق عشان الإنسان يتخنق ويموت على الصليب، فكسروا العظم اللصين. السيد المسيح ما قدرش يكسر عظمه لأنه هو إيه؟ مات. فكيه أنا جيت عشان الله. هي دي الغنيمة، هي ده الموضوع. الشيطان عاوز الأرواح دي بتاعته، أنا دخلت معاه في الحرب وخدت الغنيمة منه تاني. الغنيمة اللي خطفها مني بسقوط آدم استردتها بالصليب، دخلت معاه في حرب والسلاحي كان هو إيه؟ الصليب. وبدمي رجعت، اشتريت كل النفوس دي وحررتها من قيود الهاوية ورجعتها تاني إلى الفردوس النعيم. عشان كده قال لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة. يبقى هياخد، يرجع الغنيمة مرة تاني، ياخدها مرة تاني هو أحلى، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمة. ما هو يعني هو هيقسم الغنيمة وياخد الناس ويحررها، أيوة من أجل أنه سكب للموت نفسه. ما هو بالموت داس الموت، وبالموت داس وهزم ودمر مملكة الشيطان وقيدها، وبالموت انتصر على الخطية اللي كانت بتذل الإنسان. كل ده بموته، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمة. وهو حمل خطية كثيرين، نفس المعنى زي ما قال وأسامها هو يحملها. يقول وهو حمل خطية كثيرين. طب وليه ما قالش حمل خطية كل البشر هنا؟ لأنه مش الكل هيؤمن، في ناس هترفض، هي دي المشكلة، ده شيء طبيعي، في ناس كتير. عشان كده قال حمل خطية كثيرين. مين الكثيرين اللي هيؤمنوا بيه ويتعمدوا على اسمه؟ لكن اللي مش هيؤمنوا بيه مش هيقدروا ينالوا ايه؟ الخلاص. عشان كده مش هيقدروا يناولوا الخلاص. السيد المسيح، عاوز اقول لكم اخر حاجه، هو بنفسه استخدم النبوه دي، احصي مع أسمى، قال كده في انجيل معلمنا لوقا 22 صح 22 37، لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب، واحصي مع أسمى، لان ما هو من جهتي له انقضاء. لان المكتوب يعني من جهتي لازم يتنفذ. هو بنفسه استخدم الآية دي، لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب، وأحصي مع أسمى، لأنه ما هو من جهتي له انقضاء. ربنا يبارك في حياتكم ويملكم بالنعمة ويحافظ عليكم. آسف أطولت عليكم، بس عشان نخلص الإصحاح على بعضه، إحنا بناخد واحد من أكتر نبوة تكلمت عن السيد المسيح في العهد الجديد القديم، أشعياء 53، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك من أعماق قلوبنا، سمحت إن احنا في قدامك. بارك يا رب في كل الموجودين يا رب، وملهم من كل بركة ونعمة وقوة. ابعد عنهم كل فكر لا يرضي صلاحك، بارك في بيوتهم، بارك في أولادهم، اديهم يا رب قوة، اديهم يا رب نعمة.